إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الداخل ما في الصوت. أما بعد، فقد قال الله تعالى في أول خطاب خاطب به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر الله لرسوله أمر له ولأمته، لأنه إمامهم وقائدهم إلى الله عز وجل. وهذا يدل على أهمية العلم وعلى أهمية التعلم وعلى منة الله عز وجل بتعليمه القلم. وفي سورة الرحمن قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن. فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، تفقهوا في دين الله، تفقهوا في عقائدكم، في أحكام شريعتكم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعلموا شرائع الله لتعبدوا الله على بصيرة وتدعوا إلى الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين لا يعلمون فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إن من يعبد الله على غير علم كالذي يمشي في الفيافي بغير طريق ولا دليل. ولهذا لا بد لكل إنسان من طلب العلم، وطلب العلم فريضة عين على من احتاج إليه، وفريضة كفاية على من لم يحتج إليه. عباد الله، اطلبوا العلم، فإن العلم نور وهداية، والجهل ظلمة وضلالة. اطلبوا العلم فإنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اطلبوا العلم فإنه ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا معشر الأنبياء لا نورث. إنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ فقد أخذ بحظ وافر من ميراثهم. إن الإنسان لا يفتخر إذا من الله عليه بعلم أن يكون وارثا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن العلم أفضل من المال وأعظم أجرا وأدوم فائدة. إن المال لا بد أن يفنى، فلو قدرنا أن رجلا أوقف عمائر لينتفع بها الفقراء، فإن هذه العمائر سوف تفنى عن قريب أو بعيد، ولكن العلم الموروث سوف يبقى ما دام الناس ينتفعون به. وانظروا إلى أبي هريرة رضي الله عنه، الرجل الذي كان فقيرا في أول إسلامه، انظروا إليه ماذا ورث للأمة الإسلامية من الأحاديث التي ورثها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضربوا مثلا بخليفة كان في زمنه وكان قد أوقف أموالا كثيرة ولكن الأموال فنيت ولم ينتفع الناس بها بعد ذلك. أما علم أبي هريرة فإنه يتلى في المساجد والبيوت في كل زمان ومكان. وبهذا يعرف الفرق العظيم بين ميراث العلم وميراث المال. ولقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. اطلبوا العلم ليكن لكم لسان صدق في الآخرين، لأن آثار العلم تبقى بعد فناء أهله. فالعلماء الربانيون لم تزل آثارهم محمودة وطريقتهم مأثورة وسعيهم مشكورا وذكرهم مرفوعا. إن ذكروا في المجالس امتلأت المجالس بالثناء عليهم والدعاء لهم، وإن ذكرت الأعمال الصالحة والآداب العالية كانوا قدوة الناس فيها. يقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعالم إذا مات أحياه الله تعالى بذكره وبالنور الذي يمشي الناس عليه فيه بعد مماته. أيها المسلمون، اطلبوا العلم مبتغين به الأجر من الله لا لتنالوا عرضا من الدنيا، فإن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريحها. والإنسان الذي يطلب العلم لأجل عرض من الدنيا ليس له من هذا العلم إلا ما أراد، ولن يجعل الله في علمه بركة. اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن أنفسكم، فإن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل لكم السمع لتسمعوا ما يتلى من كتاب الله، والأبصار لتروا ما ترونه من آيات الله، والأفئدة لتعقلوا ما سمعتم وأبصرتم من آيات الله. فاشكروا الله عز وجل على هذه النعم واستعملوها فيما يرضي الله عز وجل. اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن عباد الله، فتنشروا العلم بين الخلق، فإن على أهل العلم حق تبليغه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فالناس محتاجون إلى العلماء أشد من احتياجهم إلى الطعام والشراب والنكاح، لأن العلماء هم الذين يدلونهم على شريعة الله. ولا حياة للإنسان إلا بالقيام بشريعة الله. وعلى العلماء أن ينشروا العلم بشتى الوسائل، إما في المجالس، وإما في الكتابة، وإما في المواعظ في المساجد. وطرق نشر العلم كثيرة معلومة. ومن بركة العالم أنه إذا جلس مجلسا ولو غير مجلس علم يفتح باب التعلم للحاضرين، إما بأن يلقي عليهم مسألة يبحثوا فيها في مجلسه حتى يبين لهم الحق فيها، ولا سيما في المسائل التي يكثر ورودها بين الناس، وإما بأن يتفضل أحد الجالسين بالسؤال حتى يفتح باب المسألة للحاضرين. فإن السائل إذا سأل العالم عن مسألة وأعلمه بالحق كان هو المعلم، أعني السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. اطلبوا العلم لتحفظوا به شريعة الله، فإن الشريعة الإسلامية تحفظ بشيئين، أحدهما الكتابة والحفظ في الصدور وهو العلم، والثاني العمل بذلك، لأن الإنسان متى عمل بما علم صار العلم ثابتا في نفسه وثابتا في نفس من شاهده. اطلبوا العلم لتدافعوا به عن الشريعة، إن شريعة الله تعالى مستهدفة من أعداء الله الذين يصرحون بالعداوة كاليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم الذين يوردون على المسلمين شبهة من أجل أن يضلوهم عن دينهم، وكذلك هي مغزوة من مسلمين ولكنهم في الحقيقة أعداء للإسلام من أهل البدع على جميع أنواع البدع، لكن مقل ومستكثر. فلا بد أن يتعلم الإنسان شريعة الله ليدافع عنها، فإن الدفاع عن الشريعة إنما يكون برجال الشريعة. اطلبوا العلم لتدعوا به إلى الله عز وجل، فإن الدعوة إلى الله لا تتم بدون العلم، وكم من إنسان نصب نفسه داعيا إلى الله ولا علم عنده فلا تكمل دعوته ولا تتم، وربما تكلم عن جهل فأفسد أكثر مما يصلح. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الناس، إن طلب العلم من أفضل الأعمال لما فيه من هذه المطالب العالية، ولا سيما في وقتنا هذا الذي كثر فيه طلب الدنيا والتكالب عليها، وكثر فيه القراء العارفون دون الفقهاء العاملون. إن ثمرة العلم هي العمل والدعوة إلى الله به، فمن لم يعمل بعلمه كان علمه وبالا عليه، ومن لم يدعو الناس به كان علمه قاصرا عليه. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن لم يعمل بما علم أوشك أن ينزع العلم من قلبه، كما قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقد قيل: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. وقيل: قيدوا العلم بالعمل كما تقيدونه بالكتابة. وإن لنيل العلم طريقين: أحدهما أن يتلقى العلم من الكتب الموثوق بها والتي ألفها علماء مرضيون بعلمهم وأمانتهم، والثاني أن يتلقى ذلك من معلم موثوق به علما وديانة. ولكن هذا الطريق أسلم وأسرع وأثبت للعلم، لأن الطريق الأول طريق التلقي من الكتب قد يضل فيه الطالب وهو لا يشعر، إما لسوء فهمه أو قصور علمه أو لغير ذلك من الأسباب. ولأن الطريق الثاني تكون فيه المناقشة والأخذ والرد، فينفتح للطالب بذلك أبواب كبيرة في الفهم والتحقيق وكيفية الدفاع عن الأقوال الصحيحة ورد الأقوال الضعيفة. وإذا جمع الطالب بين الطريقين التلقي من الكتب ومن المعلمين كان ذلك أتم وأكمل. وليبدأ الطالب بالأهم فالأهم وبمختصرات العلوم قبل مطولاتها، حتى يكون مترقيا من درجة إلى ما فوقها، فلا يصعد إلى درجة إلا وقد تمكن مما تحتها، ليكون صعوده سليما. أيها الإخوة المسلمون، إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقال: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. فبين رحمه الله أن طلب العلم أفضل من التهجد. ولهذا لو سألنا سائل أيما أفضل، أن أحيى ليلة بالتعلم والبحث والمناقشة والمطالعة أو أن أقوم أتهجد، قلنا إن الأول أفضل، لأن الأول نفعه متعدي وفيه حفظ للشريعة وفيه الفوائد التي ذكرنا بعضها. أما صلاة التهجد فإن نفعها خاص بالمصلي فقط. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة كان يشتغل في أول الليل بحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينام إلا متأخرا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام لئلا ينام عن الوتر، ولم يقل نم ثم قم للتهجد، بل أقره على تعلمه رضي الله عنه. فيا عباد الله، أخلصوا النية لله في طلب العلم كي يبارك لكم فيه وتنتفعوا به أنتم وتنفعوا به عباد الله. وفقني الله وإياكم للهدى والرشاد، وجنبنا الضلال والفساد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والحمد لله الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعث بالهدى ودين الحق ليمحو الباطل بالحجة والبرهان. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا في هذه الأيام على أبواب عام دراسي جديد يستقبل فيه المعلمون والمتعلمون نشاطهم، فيا ليت شعري ماذا أعد لهذا العام. إنني أوجه خطبتي هذه إلى ثلاثة أصناف من الناس: إلى المعلمين، وإلى المتعلمين، وإلى أولياء أمور المتعلمين. فكل هؤلاء، كل واحد منهم مسؤول عن أمر يتعلق به، مسؤول عنه أمام الله عز وجل، مسؤول عنه أمام من تولاهم، مسؤول عنهم أمام من ولوه. أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يدركوا العلوم التي يلقونها إلى الطلبة إدراكا جيدا مستقرا في نفوسهم، وذلك بمراجعة ما يريدون أن يبينوه للطلبة قبل أن يقفوا أمامهم، حتى لا يقع الواحد منهم في حيرة عند سؤال التلاميذ له ومناقشتهم إياه. لأن من أعظم مقومات الشخصية لدى الطلبة قوة المعلم في علمه وملاحظته، ولا تنقص قوته العلمية في تقويم شخصيته عن قوة ملاحظته. إن المعلم إذا لم يكن عنده علم ارتبك عند السؤال فينحط قدره في أعين تلاميذه، فإن أجاب بالخطأ فلن يثقوا به بعد ذلك، وإن انتهرهم عند السؤال والمناقشة فلن ينسجموا معه. إذن فلا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر. وإن بعض المعلمين الذين أخفقوا في تعليمهم يأتون إلى المدرسة وهم لا يعرفون عما يريدون أن يقرروه على الطلبة شيئا، وهذا لا شك إخلال بالأمانة من وجه، وإضرار بالتلاميذ، وإضرار بأنفسهم أيضا. وإن بعض المعلمين لن يتحمل أن يناقشه الطالب، وهذا خطأ عظيم. اللهم إلا إذا تبين أن الطالب يريد الإعنات والإشقاق، أي يريد العنة والمشقة على المدرس، فحينئذ لا حرج أن يستعمل ما يكف به هذا الطالب عن السؤال الذي يراد به التعنت. أما إذا علم أن الطالب يريد حقا للاستفادة فإن عليه أن يصبر، عليه أن يتحمل حتى يكون قدوة صالحة. وإن من إخفاق المدرس إذا سئل عن شيء لا يعرفه انتهر الطالب وقال اجلس، ليس هذا موضع نقاش أو ما أشبه ذلك من العبارات التي ينتهره فيها. وهذا قد عصى الله عز وجل في قوله وأما السائل فلا تنهر، فهذه الآية الكريمة تشمل السائل، سائل المال وسائل العلم. لا يجوز للإنسان أن ينتهر سائلا للمال أو للعلم إلا إذا علم أن المصلحة في انتهاره. وإذا كان على المعلم أن يدرك العلم الذي يلقيه أمام الطلبة فإن عليه أيضا أن يحرص على حسن إلقائه إليهم بأن يسلك أقرب الطرق في إيضاح المعاني وضرب الأمثال ومناقشة الطلبة فيما ألقاه عليهم سابقا، ليكونوا على صلة بالماضي ويعلموا أن هناك متابعة من المعلم. بعض المعلمين إذا درس الدرس في الأمس فإنه لن يعيد مناقشة التلاميذ في اليوم التالي، وحينئذ لا يهتم التلاميذ بما ألقاه عليهم، فينبغي أن يناقشهم فيما سبق ولو ببعض المسائل المهمة حتى ترسخ في قلوبهم، وحتى يعلم التلاميذ أن للأستاذ متابعة فيما علمهم إياه. وإذا كان على المعلم أن يجتهد في ذلك فعليه أيضا أن يكون حسن النية والتوجيه، فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الشفيق الرفيق ليكون لتعليمه أثر بالغ في نفوسهم. وعليه مع ذلك أن يظهر أمامهم بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل. فإن التلميذ ربما يتلقى من معلمه من الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقى منه من العلم من حيث التأثر، لأن أخلاق المعلم وآدابه صورة مشهودة معبرة عما في نفسه، ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة تماما على إرادات التلاميذ واتجاهاتهم. أما المتعلمون فإن عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في تحصيل العلم من أول العام حتى يدركوا المعلومات إدراكا حقيقيا ثابتا في القلوب راسخا في النفوس، لأن الطالب إذا اجتهد من أول العام أخذ العلوم شيئا فشيئا، فسهلت عليه ورسخت في نفسه وسيطر عليها سيطرة تامة. أما إذا أهمل وتهاون من أول العام واستبعد آخره فإن الزمن ينطوي سريعا وتتراكم عليه الدروس، فيصبح عاجزا عن تصورها فضلا عن تحقيقها ورسوخها، فيندم حين لا ينفع الندم ويرجع بالفشل والملامة. وإن على المعلمين والمتعلمين جميعا واجبات تجب مراعاتها، فإن قاموا بها كانوا محمودين عند الله، وكانوا محمودين عند الناس، وكانوا محمودين أمام مسؤولين، وبهذا يتم النصح والإخلاص. وعلى إدارة المدرسة أو المعهد أو عمادات الكليات أن يرعوا من تحت مسؤوليتهم من مدرسين ومراقبين وطلاب وإداريين، لأنهم مسؤولون عن ذلك أمام الله عز وجل قبل كل شيء، ثم أمام من فوقهم من المسؤولين، ثم أمام الناس أجمعين. فعليهم أن يقوموا بمسؤولية الأمانة التي حملوها. أما أولياء الأمور فإن عليهم واجبات يلزمهم القيام بها. عليهم أن يتفقدوا أولادهم، وأن يراقبوا سيرهم، وأن يعرفوا نهجهم العلمي والفكري والعملي، وأن لا يتركوهم هملا لا يبحثون معهم ولا يسألونهم عن طريقتهم ولا عن أصحابهم ولا عمن يعاشرون ويصادقون. إن إهمال الأولاد من بنين أو بنات ظلم وضياع ومعصية لما أمر الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حملنا أمانة حيث قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فكلفنا وحذرنا، كلفنا بالرعاية لأهلينا وحذرنا من إضاعة هذه الرعاية لأننا مسؤولون عنها يوم القيامة. فهذا كلام الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذا كلام محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله بمنه وكرمه الذي حملنا هذه الأمانة، نسأله أن يعيننا على أدائها. اللهم أعنا على أداء الأمانة، اللهم أعنا على أداء الأمانة، اللهم وفقنا للقيام بالرعاية الحسنة التي تصلح بها أمورنا ويستصلح بها أهلنا وترضى بها عنا يا رب العالمين، إنك جواد كريم. واسمعوا قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. اللهم اجعلنا من المؤمنين والمؤمنات التائبين يا رب العالمين. اللهم اجعل شعبنا مؤمنا بك مخلصا لك متبعا لرسولك. اللهم اصلح لنا ولاة امورنا، واصلح لهم البطانة، ويسر لهم الهدى، وجنبهم اسباب الردى يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاسمعوا إلى قول الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل أن الإنسان خلق ضعيفا، وهو كل إنسان، فإن كل إنسان خلق ضعيفا في نشأته. خلقه الله من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وهو ضعيف في علمه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالإنسان لا يعلم الغيب ولا يعلم المستقبل، حتى في تصرفاته الخاصة لا يعلم ماذا يكسب غدا. هو ضعيف في تصوره وإدراكه، قد يتصور القريب بعيدا والبعيد قريبا والضار نافعا والنافع ضارا، ولا يدرك النتائج التي تنتج عن تصرفاته وأعماله. ومن أجل هذا، من أجل جهل الإنسان وضعفه وظلمه لنفسه، أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل في عبادة الله وفي معاملة عباد الله، فيسيروا على صراط الله المستقيم، وتثبت شرائع الله في خلق الله، فلا يحتاجون إلى تشريعات من عند أنفسهم يسلكون بها مسالك المتاهات في الظلم والجور والنزاع والخلاف. جاءت الشرائع، شرائع الله عباد الله، جاءت منظمة للناس، ليس في العبادة فقط، ولكن في العبادة والمعاملة والأدب والخلق. وكان أكمل تلك الشرائع وأشملها وأرعاها لمصالح العباد في كل زمان ومكان، هذه الشريعة التي ختم الله بها الشرائع، لتكون شريعة للخلق كافة ومنهج حياة شاملا إلى يوم القيامة، وهي الشريعة التي جاء بها نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين إلى الخلق أجمعين. فجاءت تنظم للناس العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق. ولقد ضل قوم عموا أو تعاموا عن الحق، فزعموا أن هذه الشريعة إنما تنظم للناس العبادات والأخلاق دون جانب المعاملة وتنظيم الحياة، فاتبعوا أهواءهم في معاملاتهم، واتبعوا القوانين التي وضعها شياطين الخلق ليضلوا الناس بها عن شريعة الله. أفلم يعلم هؤلاء الذين عموا أو تعاموا أن في الشريعة الإسلامية نصوصا كثيرة وافية في تنظيم المعاملات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن أطول آية في القرآن الكريم كانت في المعاملة بين الناس في بيعهم وشرائهم الحاضر والمؤجل، وبيان وسائل حفظ ذلك من كتابة وإشهاد ورهن، واقرؤوها إن شئتم في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية. أفليس في هذا أكبر دليل على أن شريعة الإسلام تنظم العبادة وتنظم المعاملة، ففي العبادات أمر ونهي وفي المعاملات أمر ونهي، وفي العبادات ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، وفي المعاملات كذلك ترغيب وترهيب ووعد ووعيد. يقول الله عز وجل: وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فكما أن على المؤمن أن يسير في عباداته على الحدود الشرعية دون تفريط أو إفراط، فكذلك يجب عليه أن يسير على الحدود الشرعية في معاملة الناس من بيع وشراء وتأجير واستئجار وإرهان وارتهان وبذل وعطاء وأخذ ورد وغير ذلك، لأن الكل شريعة الله. فالإنسان مسؤول عن معاملته كما هو مسؤول عن عبادته. قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وإني ضارب لكم مثلا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تناجشوا، لا تلقوا الجلب. هذان نهيان صدرا من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم تعلموا أنكم ستسألون عن هذين النهيين يوم القيامة؟ إنكم إذا بعثتم يوم القيامة فستجدون السؤال عن هذين النهيين: لا تلقوا الجلب، لا تناجشوا. فهل منكم أحد يناجش أخاه؟ هل منكم أحد يتلقى الركبان؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. وهذا اللعن يعني التنفير الشديد عنه، أي عن الربا أكلا أو كتابة أو شهادة. أفلا تعلمون أنكم يوم القيامة ستسألون عن هذا، لأن هذا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لا تظنوا يا عباد الله، لا تظنوا أن الأوامر والنواهي في كتاب الله، أو أن الأوامر والنواهي في سنة رسول الله، لا تظنوا أنها أخبار تقرأ، ولكنها والله أحكام تسألون عنها يوم القيامة. فاعرفوا ماذا تجيبون به رب العالمين يوم القيامة إذا لاقيتموه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أيها الإخوة، كلنا يعلم أن الله تعالى أعطى الإنسان مالا، فهل أعطاه المال ليعبد المال أو ليعبد الله بالمال؟ إن الجواب بلا شك هو الثاني. أعطاه الله المال ليعبد الله بالمال، لأن الإنسان لم يخلق للمال وإنما خلق للعبادة. إذن فكل ما يخلق له في هذه الدنيا فإنه يكون عونا له على عبادة الله عز وجل. انتبهوا للحكم التي خلقتم من أجلها. والله ما خلقنا لنتمتع بالدنيا ثم يموت الإنسان منا كما يموت الحمار، يترك المتاع فقط ثم ينسى. إنه لن يترك سدى، إنه سيبعث، إنه سيسأل، إنه سيناقش. أيها الإخوة المسلمون، احذروا هذا، احذروا أن تناقشوا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عباد الله، إذا كنا نعلم أن المال خلق لنا لنعبد الله به، ولم نخلق له لنعبده دون الله، فإن علينا أن نجمل في طلب المال وأن نسير في طلب المال على هدى الله لا على أهواء النفوس. يقول الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هكذا يسألنا الله عز وجل: من يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا قائما على صراط مستقيم. إنه بالضرورة أن الثاني هو الأهدى، وأما الأول الذي يمشي مكبا على وجهه فإنه ضال. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم. وأرجو أن تنتبهوا لهذا الحديث العظيم: إن الله قد قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وهذا أمر ظاهر لا إنكار فيه، فالناس يختلفون في الخلق كما يختلفون في المال اختلافا عظيما. وإن الله في الحديث: وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وهذا أيضا ظاهر، فالله يعطي الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، يعطيها من يحب ومن لا يحب. قال: ولا يعطي الدين إلا من يحب. اللهم أعطنا الدين، اللهم أعطنا الدين، اللهم أعطنا الدين، واجعلنا من أحبابك يا رب العالمين. قال: فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. ولا والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه. أي أن الإنسان لا يكون مؤمنا حق الإيمان حتى يأمن جاره بوائقه، وهو غشمه وظلمه وعدوانه على جاره. ولهذا جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال في الحديث: ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه. يعني إذا اكتسب مالا من حرام فأنفق منه فإنه لا بركة له فيه. قال: ولا يتصدق به فيقبل منه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن تصدق لله بشيء بمال محرم فإن الله لا يقبل منه. قال في الحديث: ولا يتركه، أي المال الذي اكتسبه من حرام لا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إذا تركه خلف ظهره فإنه لن ينتفع به، بل عليه غرمه وهو زاده إلى النار، وغمه لمن كان وارثا له. الوارث هو الذي يتمتع بالمال الحرام، وأما المورث أو وأما المورث فإنه يكون هذا المال زاده إلى النار. قال في الحديث: إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. وبناء على ذلك فإن على الإنسان أن يتفقد مكسبه، وإذا كان سيئا فليتخلص منه في الدنيا قبل أن يؤاخذ به يوم القيامة. يقول في الحديث: إن الخبيث لا يمحو الخبيث. فيا عباد الله، إن في هذا الحديث لعبرة لمن كان له قلب، إنه يدل بوضوح على أن كثرة الدنيا ونعمة العبد بها ليس علامة على أن الله يحبه، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وها هم الكفار يتمتعون بما يتمتعون به من الدنيا، وهم أعداء الله وموضع سخطه وبغضه، ولكن العلامة على محبة الله للعبد هو الدين الذي يلتزم به العبد شرائع الله في عباداته ومعاملاته وآدابه وأخلاقه. فإذا رأيت الرجل ذا دين فهذا علامة على أن الله يحبه، لأن الله لا يعطي الدين إلا من يحب. يقول الله جل وعلا في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا الحديث يدل أيضا بوضوح على أن من كسب مالا على وجه محرم فهو خاسر مهما ربح، لأنه إما أن ينفق هذا المال في حاجاته الدنيوية، وإما أن يتصدق به لطلب الثواب في الآخرة، وإما أن يبقى بعده بدون إنفاق ولا صدقة. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم هذه الثلاث بأنه إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن بقي بعده كان زاده إلى النار. إخواني، هذه نتائج من اكتسب المال بطريق محرم. أضف إلى هذه النتائج السيئة نتيجة الطمع وانحراق القلب في طلب المال، فإن الإنسان إذا اكتسب المال على وجه حرام نبت في قلبه الشح والطمع، وصار لا يشبع أبدا من المال، وصار يتوصل إلى المال بأي طريق حلال أو حرام. استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابت عنه في الصحيحين، قال صلوات الله وسلامه عليه: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: يا رسول الله، وما بركات؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الداخل ما في الصوت. أما بعد، فقد قال الله تعالى في أول خطاب خاطب به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر الله لرسوله أمر له ولأمته، لأنه إمامهم وقائدهم إلى الله عز وجل. وهذا يدل على أهمية العلم وعلى أهمية التعلم وعلى منة الله عز وجل بتعليمه القلم. وفي سورة الرحمن قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن. فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، تفقهوا في دين الله، تفقهوا في عقائدكم، في أحكام شريعتكم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعلموا شرائع الله لتعبدوا الله على بصيرة وتدعوا إلى الله على بصيرة. فإنه لا يستوي الذين لا يعلمون فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إن من يعبد الله على غير علم كالذي يمشي في الفيافي بغير طريق ولا دليل. ولهذا لا بد لكل إنسان من طلب العلم، وطلب العلم فريضة عين على من احتاج إليه، وفريضة كفاية على من لم يحتج إليه. عباد الله، اطلبوا العلم، فإن العلم نور وهداية، والجهل ظلمة وضلالة. اطلبوا العلم فإنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اطلبوا العلم فإنه ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا معشر الأنبياء لا نورث. إنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ فقد أخذ بحظ وافر من ميراثهم. إن الإنسان لا يفتخر إذا من الله عليه بعلم أن يكون وارثا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن العلم أفضل من المال وأعظم أجرا وأدوم فائدة. إن المال لا بد أن يفنى، فلو قدرنا أن رجلا أوقف عمائر لينتفع بها الفقراء، فإن هذه العمائر سوف تفنى عن قريب أو بعيد. ولكن العلم الموروث سوف يبقى ما دام الناس ينتفعون به. وانظروا إلى أبي هريرة رضي الله عنه، الرجل الذي كان فقيرا في أول إسلامه، انظروا إليه ماذا ورث للأمة الإسلامية من الأحاديث التي ورثها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضربوا مثلا بخليفة كان في زمنه وكان قد أوقف أموالا كثيرة، ولكن الأموال فنيت ولم ينتفع الناس بها بعد ذلك. أما علم أبي هريرة فإنه يتلى في المساجد والبيوت في كل زمان ومكان. وبهذا يعرف الفرق العظيم بين ميراث العلم وميراث المال. ولقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اطلبوا العلم ليكن لكم لسان صدق في الآخرين، لأن آثار العلم تبقى بعد فناء أهله، فالعلماء الربانيون لم تزل آثارهم محمودة وطريقتهم مأثورة وسعيهم مشكورا وذكرهم مرفوعا. إن ذكروا في المجالس امتلأت المجالس بالثناء عليهم والدعاء لهم، وإن ذكرت الأعمال الصالحة والآداب العالية كانوا قدوة الناس فيها. يقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعالم إذا مات أحياه الله تعالى بذكره وبالنور الذي يمشي الناس عليه فيه بعد مماته. أيها المسلمون، اطلبوا العلم مبتغين به الأجر من الله لا لتنالوا عرضا من الدنيا، فإن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريحها. والإنسان الذي يطلب العلم لأجل عرض من الدنيا ليس له من هذا العلم إلا ما أراد، ولن يجعل الله في علمه بركة. اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن أنفسكم، فإن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل لكم السمع لتسمعوا ما يتلى من كتاب الله، والأبصار لتروا ما ترونه من آيات الله، والأفئدة لتعقلوا ما سمعتم وأبصرتم من آيات الله. فاشكروا الله عز وجل على هذه النعم واستعملوها فيما يرضي الله عز وجل. اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن عباد الله، فتنشروا العلم بين الخلق، فإن على أهل العلم حق تبليغه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فالناس محتاجون إلى العلماء أشد من احتياجهم إلى الطعام والشراب والنكاح، لأن العلماء هم الذين يدلونهم على شريعة الله، ولا حياة للإنسان إلا بالقيام بشريعة الله. وعلى العلماء أن ينشروا العلم بشتى الوسائل، إما في المجالس وإما في الكتابة وإما في المواعظ في المساجد، وطرق نشر العلم كثيرة معلومة. ومن بركة العالم أنه إذا جلس مجلسا ولو غير مجلس علم يفتح باب التعلم للحاضرين، إما بأن يلقي عليهم مسألة يبحثوا فيها في مجلسه حتى يبين لهم الحق فيها، ولا سيما في المسائل التي يكثر ورودها بين الناس، وإما بأن يتفضل أحد الجالسين بالسؤال حتى يفتح باب المسألة للحاضرين. فإن السائل إذا سأل العالم عن مسألة وأعلمه بالحق كان هو المعلم، أعني السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. اطلبوا العلم لتحفظوا به شريعة الله، فإن الشريعة الإسلامية تحفظ بشيئين: أحدهما الكتابة والحفظ في الصدور وهو العلم، والثاني العمل بذلك، لأن الإنسان متى عمل بما علم صار العلم ثابتا في نفسه وثابتا في نفس من شاهده. اطلبوا العلم لتدافعوا به عن الشريعة، إن شريعة الله تعالى مستهدفة من أعداء الله الذين يصرحون بالعداوة كاليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم الذين يوردون على المسلمين شبها من أجل أن يضلوهم عن دينهم، وكذلك هي مغزوة من مسلمين ولكنهم في الحقيقة أعداء للإسلام من أهل البدع على جميع أنواع البدع، لكن مقل ومستكثر. فلا بد أن يتعلم الإنسان شريعة الله ليدافع عنها. فإن الدفاع عن الشريعة إنما يكون برجال الشريعة. اطلبوا العلم لتدعوا به إلى الله عز وجل، فإن الدعوة إلى الله لا تتم بدون العلم. وكم من إنسان نصب نفسه داعيا إلى الله ولا علم عنده، فلا تكمل دعوته ولا تتم، وربما تكلم عن جهل فأفسد أكثر مما يصلح. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الناس، إن طلب العلم من أفضل الأعمال لما فيه من هذه المطالب العالية، ولا سيما في وقتنا هذا الذي كثر فيه طلب الدنيا والتكالب عليها، وكثر فيه القراء العارفون دون الفقهاء العاملون. إن ثمرة العلم هي العمل والدعوة إلى الله به، فمن لم يعمل بعلمه كان علمه وبالا عليه، ومن لم يدع الناس به كان علمه قاصرا عليه. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن لم يعمل بما علم أوشك أن ينزع العلم من قلبه، كما قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقد قيل: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. وقيل: قيدوا العلم بالعمل كما تقيدونه بالكتابة. وإن لنيل العلم طريقين: أحدهما أن يتلقى العلم من الكتب الموثوق بها والتي ألفها علماء مرضيون بعلمهم وأمانتهم، والثاني أن يتلقى ذلك من معلم موثوق به علما وديانة. ولكن هذا الطريق أسلم وأسرع وأثبت للعلم، لأن الطريق الأول طريق التلقي من الكتب قد يضل فيه الطالب وهو لا يشعر، إما لسوء فهمه أو قصور علمه أو لغير ذلك من الأسباب. ولأن الطريق الثاني تكون فيه المناقشة والأخذ والرد، فينفتح للطالب بذلك أبواب كبيرة في الفهم والتحقيق وكيفية الدفاع عن الأقوال الصحيحة ورد الأقوال الضعيفة. وإذا جمع الطالب بين الطريقين التلقي من الكتب ومن المعلمين كان ذلك أتم وأكمل. وليبدأ الطالب بالأهم فالأهم وبمختصرات العلوم قبل مطولاتها، حتى يكون مترقيا من درجة إلى ما فوقها، فلا يصعد إلى درجة إلا وقد تمكن مما تحتها، ليكون صعوده سليما. أيها الإخوة المسلمون، إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقال: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. فبين رحمه الله أن طلب العلم أفضل من التهجد. ولهذا لو سألنا سائل: أيما أفضل، أن أحيي ليلة بالتعلم والبحث والمناقشة والمطالعة أو أن أقوم أتهجد؟ قلنا: إن الأول أفضل، لأن الأول نفعه متعدي، وفيه حفظ للشريعة، وفيه الفوائد التي ذكرنا بعضها. أما صلاة التهجد فإن نفعها خاص بالمصلي فقط. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة كان يشتغل في أول الليل بحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينام إلا متأخرا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام لئلا ينام عن الوتر، ولم يقل نم ثم قم للتهجد، بل أقره على تعلمه رضي الله عنه. فيا عباد الله، أخلصوا النية لله في طلب العلم كي يبارك لكم فيه وتنتفعوا به أنتم وتنفعوا به عباد الله. وفقني الله وإياكم للهدى والرشاد، وجنبنا الضلال والفساد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والحمد لله الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعث بالهدى ودين الحق ليمحو الباطل بالحجة والبرهان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا في هذه الأيام على أبواب عام دراسي جديد يستقبل فيه المعلمون والمتعلمون نشاطهم، فيا ليت شعري ماذا أعد لهذا العام. إنني أوجه خطبتي هذه إلى ثلاثة أصناف من الناس: إلى المعلمين، وإلى المتعلمين، وإلى أولياء أمور المتعلمين. فكل هؤلاء، كل واحد منهم مسؤول عن أمر يتعلق به، مسؤول عنه أمام الله عز وجل، مسؤول عنه أمام من تولاهم، مسؤول عنهم أمام من ولوه. أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يدركوا العلوم التي يلقونها إلى الطلبة إدراكا جيدا مستقرا في نفوسهم، وذلك بمراجعة ما يريدون أن يبينوه للطلبة قبل أن يقفوا أمامهم، حتى لا يقع الواحد منهم في حيرة عند سؤال التلاميذ له ومناقشتهم إياه. لأن من أعظم مقومات الشخصية لدى الطلبة قوة المعلم في علمه وملاحظته، ولا تنقص قوته العلمية في تقويم شخصيته عن قوة ملاحظته. إن المعلم إذا لم يكن عنده علم ارتبك عند السؤال فينحط قدره في أعين تلاميذه، فإن أجاب بالخطأ فلن يثقوا به بعد ذلك، وإن انتهرهم عند السؤال والمناقشة فلن ينسجموا معه. إذن فلا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر. وإن بعض المعلمين الذين أخفقوا في تعليمهم يأتون إلى المدرسة وهم لا يعرفون عما يريدون أن يقرروه على الطلبة شيئا، وهذا لا شك إخلال بالأمانة من وجه، وإضرار بالتلاميذ، وإضرار بأنفسهم أيضا. وإن بعض المعلمين لن يتحمل أن يناقشه الطالب، وهذا خطأ عظيم. اللهم إلا إذا تبين أن الطالب يريد الإعنات والإشقاق، أي يريد العنة والمشقة على المدرس، فحينئذ لا حرج أن يستعمل ما يكف به هذا الطالب عن السؤال الذي يراد به التعنت. أما إذا علم أن الطالب يريد حقا للاستفادة فإن عليه أن يصبر، عليه أن يتحمل حتى يكون قدوة صالحة. وإن من إخفاق المدرس إذا سئل عن شيء لا يعرفه انتهر الطالب وقال اجلس، ليس هذا موضع نقاش أو ما أشبه ذلك من العبارات التي ينتهر فيها. وهذا قد عصى الله عز وجل في قوله وأما السائل فلا تنهر، فهذه الآية الكريمة تشمل السائل سائل المال وسائل العلم. لا يجوز للإنسان أن ينتهر سائلا للمال أو للعلم إلا إذا علم أن المصلحة في انتهاره. وإذا كان على المعلم أن يدرك العلم الذي يلقيه أمام الطلبة فإن عليه أيضا أن يحرص على حسن إلقائه إليهم بأن يسلك أقرب الطرق في إيضاح المعاني وضرب الأمثال ومناقشة الطلبة فيما ألقاه عليهم سابقا، ليكونوا على صلة بالماضي ويعلموا أن هناك متابعة من المعلم. بعض المعلمين إذا درس الدرس في الأمس فإنه لن يعيد مناقشة التلاميذ في اليوم التالي، وحينئذ لا يهتم التلاميذ بما ألقاه عليهم، فينبغي أن يناقشهم فيما سبق ولو ببعض المسائل المهمة حتى ترسخ في قلوبهم، وحتى يعلم التلاميذ أن للأستاذ متابعة فيما علمهم إياه. وإذا كان على المعلم أن يجتهد في ذلك فعليه أيضا أن يكون حسن النية والتوجيه، فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الشفيق الرفيق ليكون لتعليمه أثر بالغ في نفوسهم. وعليه مع ذلك أن يظهر أمامهم بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل. فإن التلميذ ربما يتلقى من معلمه من الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقى منه من العلم من حيث التأثر، لأن أخلاق المعلم وآدابه صورة مشهودة معبرة عما في نفسه ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة تماما على إرادات التلاميذ واتجاهاتهم. أما المتعلمون فإن عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في تحصيل العلم من أول العام حتى يدركوا المعلومات إدراكا حقيقيا ثابتا في القلوب راسخا في النفوس، لأن الطالب إذا اجتهد من أول العام أخذ العلوم شيئا فشيئا، فسهلت عليه ورسخت في نفسه وسيطر عليها سيطرة تامة. أما إذا أهمل وتهاون من أول العام واستبعد آخره فإن الزمن ينطوي سريعا وتتراكم عليه الدروس، فيصبح عاجزا عن تصورها فضلا عن تحقيقها ورسوخها، فيندم حين لا ينفع الندم ويرجع بالفشل والملامة. وإن على المعلمين والمتعلمين جميعا واجبات تجب مراعاتها، فإن قاموا بها كانوا محمودين عند الله، وكانوا محمودين عند الناس، وكانوا محمودين أمام مسؤوليهم، وبهذا يتم النصح والإخلاص. وعلى إدارة المدرسة أو المعهد أو عمادات الكليات أن يرعوا من تحت مسؤوليتهم من مدرسين ومراقبين وطلاب وإداريين، لأنهم مسؤولون عن ذلك أمام الله عز وجل قبل كل شيء، ثم أمام من فوقهم من المسؤولين، ثم أمام الناس أجمعين. فعليهم أن يقوموا بمسؤولية الأمانة التي حملوها. أما أولياء الأمور فإن عليهم واجبات يلزمهم القيام بها. عليهم أن يتفقدوا أولادهم وأن يراقبوا سيرهم وأن يعرفوا نهجهم العلمي والفكري والعملي وأن لا يتركوهم هملا لا يبحثون معهم ولا يسألونهم عن طريقتهم ولا عن أصحابهم ولا عما عمن يعاشرون ويصادقون. إن إهمال الأولاد من بنين أو بنات ظلم وضياع ومعصية لما أمر الله به في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حملنا أمانة حيث قال الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته فكلفنا وحذرنا كلفنا بالرعاية لأهلينا وحذرنا من إضاعة هذه الرعاية لأننا مسؤولون عنها يوم القيامة. فهذا كلام الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا وهذا كلام محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله بمنه وكرمه الذي حملنا هذه الأمانة نسأله أن يعيننا على أدائها. اللهم أعنا على أداء الأمانة اللهم أعنا على أداء الأمانة اللهم وفقنا للقيام بالرعاية الحسنة التي تصلح به بها أمورنا ويستصلح بها أهلنا وترضى بها عنا يا رب العالمين إنك جواد كريم. واسمعوا قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم اجعلنا من المؤمنين والمؤمنات التائبين يا رب العالمين. اللهم اجعل شعبنا مؤمنا بك مخلصا لك متبعا لرسولك. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا وأصلح لهم البطانة ويسر لهم الهدى وجنبهم أسباب الردى يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه من خلقه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد فاسمعوا إلى قول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل أن الإنسان خلق ضعيفا وهو كل إنسان فإن كل إنسان خلق ضعيفا في نشأته. خلقه الله من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين وهو ضعيف في علمه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالإنسان لا يعلم الغيب ولا يعلم المستقبل، حتى في تصرفاته الخاصة لا يعلم ماذا يكسب غدا، هو ضعيف في تصوره وإدراكه، قد يتصور القريب بعيدا والبعيد قريبا والضار نافعا والنافع ضارا، ولا يدرك النتائج التي تنتج عن تصرفاته وأعماله. ومن أجل هذا، من أجل جهل الإنسان وضعفه وظلمه لنفسه، أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل في عبادة الله وفي معاملة عباد الله، فيسيروا على صراط الله المستقيم، وتثبت شرائع الله في خلق الله، فلا يحتاجون إلى تشريعات من عند أنفسهم يسلكون بها مسالك المتاهات في الظلم والجور والنزاع والخلاف. جاءت الشرائع، شرائع الله عباد الله، جاءت منظمة للناس، ليس في العبادة فقط، ولكن في العبادة والمعاملة والأدب والخلق، وكان أكمل تلك الشرائع وأشملها وأرعاها لمصالح العباد في كل زمان ومكان، هذه الشريعة التي ختم الله بها الشرائع، لتكون شريعة للخلق كافة ومنهج حياة شاملا إلى يوم القيامة، وهي الشريعة التي جاء بها نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين إلى الخلق أجمعين، فجاءت تنظم للناس العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق. ولقد ضل قوم عموا أو تعاموا عن الحق، فزعموا أن هذه الشريعة إنما تنظم للناس العبادات والأخلاق دون جانب المعاملة وتنظيم الحياة، فاتبعوا أهواءهم في معاملاتهم، واتبعوا القوانين التي وضعها شياطين الخلق ليضلوا الناس بها عن شريعة الله. أفلم يعلم هؤلاء الذين عموا أو تعاموا أن في الشريعة الإسلامية نصوصا كثيرة وافية في تنظيم المعاملات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن أطول آية في القرآن الكريم كانت في المعاملة بين الناس في بيعهم وشرائهم الحاضر والمؤجل، وبيان وسائل حفظ ذلك من كتابة وإشهاد ورهن، واقرؤوها إن شئتم في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية. أفليس في هذا أكبر دليل على أن شريعة الإسلام تنظم العبادة وتنظم المعاملة، ففي العبادات أمر ونهي، وفي المعاملات أمر ونهي، وفي العبادات ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، وفي المعاملات كذلك ترغيب وترهيب ووعد ووعيد. يقول الله عز وجل: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فكما أن على المؤمن أن يسير في عباداته على الحدود الشرعية دون تفريط أو إفراط، فكذلك يجب عليه أن يسير على الحدود الشرعية في معاملة الناس من بيع وشراء وتأجير واستئجار وإرهان وارتهان وبذل وعطاء وغير وبذل وعطاء وأخذ ورد وغير ذلك، لأن الكل شريعة الله. فالإنسان مسؤول عن معاملته كما هو مسؤول عن عبادته. قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وإني ضارب لكم مثلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تناجشوا، لا تلقوا الجلب. هذان نهيان صدرا من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم تعلموا أنكم ستسألون عن هذين النهيين يوم القيامة؟ إنكم إذا بعثتم يوم القيامة فستجدون السؤال عن هذين النهيين: لا تلقوا الجلب، لا تناجشوا. فهل منكم أحد يناجش أخاه؟ هل منكم أحد يتلقى الركبان؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. وهذا اللعن يعني التنفير الشديد عنه، أي عن الربا أكلا أو كتابة أو شهادة. أفلا تعلمون أنكم يوم القيامة ستسألون عن هذا؟ لأن هذا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لا تظنوا يا عباد الله، لا تظنوا أن الأوامر والنواهي في كتاب الله، أو أن الأوامر والنواهي في سنة رسول الله، لا تظنوا أنها أخبار تقرأ، ولكنها والله أحكام تسألون عنها يوم القيامة. فاعرفوا ماذا تجيبون به رب العالمين يوم القيامة إذا لاقيتموه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أيها الإخوة، كلنا يعلم أن الله تعالى أعطى الإنسان مالا، فهل أعطاه المال ليعبد المال أو ليعبد الله بالمال؟ إن الجواب بلا شك هو الثاني. أعطاه الله المال ليعبد الله بالمال، لأن الإنسان لم يخلق للمال وإنما خلق للعبادة. إذن فكل ما يخلق له في هذه الدنيا فإنه يكون عونا له على عبادة الله عز وجل. انتبهوا المقاصد، انتبهوا للمقاصد، انتبهوا للحكم التي خلقتم من أجلها. والله ما خلقنا لنتمتع بالدنيا ثم يموت الإنسان منا كما يموت الحمار، يترك المتاع فقط ثم ينسى. إنه لن يترك سدى، إنه سيبعث، إنه سيسأل، إنه سيناقش. أيها الإخوة المسلمون، احذروا هذا، احذروا أن تناقشوا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عباد الله، إذا كنا نعلم أن المال خلق لنا لنعبد الله به، ولم نخلق له لنعبده دون الله، فإن علينا أن نجمل في طلب المال، وأن نسير في طلب المال على هدى الله لا على أهواء النفوس. يقول الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هكذا يسألنا الله عز وجل: من يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا قائما على صراط مستقيم. إنه بالضرورة أن الثاني هو الأهدى، وأما الأول الذي يمشي مكبا على وجهه فإنه ضال. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم. وأرجو أن تنتبهوا لهذا الحديث العظيم: إن الله قد قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وهذا أمر ظاهر لا إنكار فيه، فالناس يختلفون في الخلق كما يختلفون في المال اختلافا عظيما. وإن الله في الحديث وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وهذا أيضا ظاهر، فالله يعطي الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، يعطيها من يحب ومن لا يحب. قال ولا يعطي الدين إلا من يحب. اللهم أعطنا الدين، اللهم أعطنا الدين، اللهم أعطنا الدين واجعلنا من أحبابك يا رب العالمين. قال فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. ولا والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا يا رسول الله وما بوائقه؟ قال غشمه وظلمه، أي أن الإنسان لا يكون مؤمنا حق الإيمان حتى يأمن جاره بوائقه، وهو غشمه وظلمه وعدوانه على جاره. ولهذا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال في الحديث ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، يعني إذا اكتسب مالا من حرام فأنفق منه فإنه لا بركة له فيه. قال ولا يتصدق به فيقبل منه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن تصدق لله بشيء بمال محرم فإن الله لا يقبل منه. قال في الحديث ولا يتركه، أي المال الذي اكتسبه من حرام لا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إذا تركه خلف ظهره فإنه لن ينتفع به، بل عليه غرمه وهو زاده إلى النار، وغمه لمن كان وارثا له. الوارث هو الذي يتمتع بالمال الحرام، وأما المورث أو وأما المورث فإنه يكون هذا المال زاده إلى النار. قال في الحديث إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن. وبناء على ذلك فإن على الإنسان أن يتفقد مكسبه، وإذا كان سيئا فليتخلص منه في الدنيا قبل أن يؤاخذ به يوم القيامة. يقول في الحديث إن الخبيث لا يمحو الخبيث. فيا عباد الله إن في هذا الحديث لعبرة لمن كان له قلب، إنه يدل بوضوح على أن كثرة الدنيا ونعمة العبد بها ليس علامة على أن الله يحبه، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وها هم الكفار يتمتعون بما يتمتعون به من الدنيا وهم أعداء الله وموضع سخطه وبغضه، ولكن العلامة على محبة الله للعبد هو الدين الذي يلتزم به العبد شرائع الله في عباداته ومعاملاته وآدابه وأخلاقه. فإذا رأيت الرجل ذا دين فهذا علامة على أن الله يحبه، لأن الله لا يعطي الدين إلا من يحب. يقول الله جل وعلا في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا الحديث يدل أيضا بوضوح على أن من كسب مالا على وجه محرم فهو خاسر مهما ربح، لأنه إما أن ينفق هذا المال في حاجاته الدنيوية، وإما أن يتصدق به لطلب الثواب في الآخرة، وإما أن يبقى بعده بدون إنفاق ولا صدقة. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم هذه الثلاث بأنه إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن بقي بعده كان زاده إلى النار. إخواني هذه نتائج من اكتسب المال بطريق محرم، أضف إلى هذه النتائج السيئة نتيجة الطمع وانحراق القلب في طلب المال، فإن الإنسان إذا اكتسب المال على وجه حرام نبت في قلبه الشح والطمع وصار لا يشبع أبدا من المال، وصار يتوصل إلى المال بأي طريق حلال أو حرام. استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابت عنه في الصحيحين، قال صلوات الله وسلامه عليه: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: يا رسول الله، وما بركات